نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في الخطبة الماضية حول أعمال القلوب تحدثت حول مصلح من مصلحاتها، ألا وهو ذكر الموت وزيارة القبور. وإن كانت المصلحات أكثر مما ذكرت على وجه التفصيل، لكن من تأمل بشكل جيد فيما ذكرته من نقاط فإنها بحول الله عز وجل ما سوى ذلك لا يخرج عنها. وفي هذه الخطبة إن يسر الباري أتحدث حول مفسدين من مفسدات القلوب، وأعظم هذه المفسدات هو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه التعلقات إفساداً للقلب الشرك بالله جل وعلا. دعوني أوضحها لكم يا إخواني، دائم نسمع الشرك، لكن من تأمل ما حقيقة الشرك؟ من تأمل خطورة الشرك؟ ما هي أبعاد الأمر؟ ماذا يترتب على ذلك بالنسبة لقلبي الشخص؟ فأرجو التنبه لما سأذكره لأنه مهم جدا. أولا، لو أسأل سؤالا فأقول من الإله الذي يستحق العبادة؟ من المعبود الذي يستحق العبادة؟ الجواب سيقول بعض الناس الله، جميل، لكن ليس هذا سؤالي. سؤالي هو ما الذي جعلك تعتقد أن الله هو الذي يستحق العبادة؟ ركزوا يا أخواني، المعبود الحق لا يعبد إلا إذا فيه صفتان. حنا عبدنا الله عز وجل، ليش؟ لأن فيه صفتان، هذه الصفات هي التي جعلته يستحق العبادة بمفرده. الأولى أن الله عز وجل هو خالق الخلق، وما دام أنه خالق الخلق إذن هو الذي يستحق العبادة. يقول الله جل وعلا في الآية القرآنية وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. فعلامة كونك إله حق أن تخلق، ولا يخلق يا إخواني إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق الخلق ليعبدوه جل وعلا. من هذه الجهة الله يستحق العبادة. من جهة ثانية أن الله عز وجل كامل لا عيب فيه ولا نقص، لذا هو الوحيد الذي يستحق العبادة. تأمل مثلا بكلام إبراهيم عليه السلام لما انتقد آلهة المشركين، شنو قال العيوب اللي عشانها ما تستحق العبادة، الأصنام وغير الأصنام؟ قال يا أبتي، ينتقد أبوه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ تعبد صنم ما يسمعك، وماذا أيضا؟ ولا يبصر. تعبد صنم ما يبصر ما يشوف ولا يغني عنك شيئا، هذا الصنم ما يستطيع أن يفعل لك شيء. إذن من علامات المعبود الذي يستحق العبادة أن يكون كاملا لا نقص فيه. الخلاصة مما سبق أنا نعبد الله عز وجل لأنه خالق الخلق وأنه كامل لا نقص فيه ولا عيب، ومن كان هذا شأنه فهو مستحق العبادة. هذه المقدمة من تأمل فيها تجده يقول مقدمة واضحة لا إشكال فيها، واضحة ما فيها مشكلة، جميل. لكن من تأمل في كل من تعلق قلبه بغير الله تجد عنده خلل بهاتين النقطتين. كل واحد تعلق قلبه بغير الله عز وجل عنده خلل بهاتين النقطتين. عطني أمثلة وضح من خلالها، جميل. الآن من تعلق قلبه بمعبود أيا كان، معبود صنم، ملك من الملائكة، نبي من الأنبياء، إنسان صالح، أيا كان، من اعتقد بمعبود أنه ينفع أو يضر. أنا أعتقد بهالصنم أنه ينفع أو يضر، جميل جميل. مثال، أو أعتقد برجل صالح أنه ينفع ويضر، فأروح صاحب هالقبر الرجل الصالح أو الشخص الصالح وأدعوه، يعني أقول أنت يا فلان يا صاحب القبر فرج عني كربتي. هذا لماذا لجأ لهذه الطريقة؟ لأن عنده إشكال كبير، من الذي ينفع ويضر على وجه الحقيقة؟ هذا عنده مشكلة كبيرة في اعتقاده بربه، من الذي ينفع ويضر؟ لذلك لجأ لصاحب القبر. لو كانت نيتك طيبة، اعتقادك طيب في حق الله عز وجل أنه كامل لا نقص فيه ولا عيب، ما رحت له القبور. هذه واحد. اثنين، كذلك من يعتقد بالعين الزرقاء، العين الزرقاء تشوفونها بالمحلات وبالسيارات وبأكثر من مكان، حتى وسائل التواصل يحط لك على جهة تعريفية ويحط لك من ضمنها عين زرقاء، يعني الله يكفيني شر عيونكم وحسدكم. جميل، هذا الذي وضع هذه العين هو يعتقد أنها تدفع الحسد والشر، ولما حط شنو هدفه؟ أنه يبعد الحسد والشر عنه قدر المستطاع، فيعتقد أن هذه العين لها دور في دفع الضر، يعتقد أن هذه العين لها دور في دفع الضر. هل هذا اعتقاده سليم في ربه أنه هو الذي ينفع ويضر؟ أبدا والله. لذلك أقول لكم يا إخواني، كل من تعلق قلبه بغير الله عنده خلل بالمقدمة التي قلتها، وأنه لا يعتقد بالخالق سبحانه وبالله عز وجل أنه كامل لا نقص فيه ولا عيب. فهؤلاء قلوبهم تعلقت بغير الله، وهذا التعلق مفسد للقلب أيما إفساد. هنا اللي يهمنا، هذا الشرك، هذا التعلق بغير الله، دعاء صاحب القبر، العين الزرقاء وغيرها من الأمور المتعلقة بالشركيات، هذه الأمور تفسد القلوب، لأن القلب إن لم يتوجه بكله إلى الله عز وجل إذن أنت دخلت في دائرة المعاصي والذنوب الكبيرة العظيمة عند الله سبحانه، وإذا دخلت في دائرة الذنوب والمعاصي فسد قلبك. واضح يا إخواني كيف تترتب الأمور على بعضها؟ لذلك والله لا تجد مشركا حسن الظن بالله الحسن الذي يريده الله عز وجل، دائما يسيء الظن بالله عز وجل، بخلاف المؤمن الموحد فقلبه دائما مطمئن مع الله سبحانه وتعالى واعتقاده سليم في حق ربه جل وعلا. فالشرك يجعل القلب يتعلق بالأمور، تعلق بقبر، تعلق بعين زرقاء التي يشرك فيها بغير مع الله عز وجل، فلا تكون قلوبهم طيبة مع الله، فصلاح القلب وأنسه وسعادته يكون بالتعلق الكامل بالله عز وجل. زين، احنا ضربنا أمثلة على الشرك، في غير الشرك خذ أمثلة ثانية. كل من تعلق قلبه بامرأة أو تعلق قلب امرأة برجل، التعلق الذي لا يرضي الله، الذي يترتب عليه المعاصي والذنوب، هذا تعلق يغضب الله. يعني شخص يعشق امرأة أيا كانت امرأة، فيترتب على هذا العشق أنه ليس عنده أي إشكال أن يرتكب الذنوب لأجلها، هل هذا تعلق يرضي الله أو يغضب الله؟ يغضب الله. التعلق الذي يرضي الله مع الزوجة طاعة الله عز وجل فيما يتعلق بأمورها وحقوقها، كذلك الأم، الأخت، الخالة، العمة، وهكذا. تعلق نصوص وضعت له حدودا، فإذا ترتب على ذلك أن ترتكب المعاصي لأجلها فهذا تعلق يغضب الله. كذلك من تعلق قلبه بولده، نفس الشيء ترى المرأة يتعلق قلبها بزوجها حتى ارتكبت المعاصي لأجله، تعلق يغضب الله. كذلك الأب أو الأم عندما تعلق قلوبهم بأولادهم حتى يصل لمرحلة أن يرتكبوا الذنوب لأجل أولادهم، فإن هذا تعلق يغضب الله وتعلق بغير الله عز وجل، ويترتب على هذه المثال والذي قبله أن القلب يفسد لأنك سويت معاصي، والمعاصي مفسدة للقلوب. كذلك يا إخواني، من تعلق قلبه بماله حتى وصل لمرحلة أكبر هم بالنسبة لي أن يكثر مالي ولو عن طريق محرم. هل هذا تعلق قلبه بالله أو بغير الله فترتب على ذلك الفساد والإفساد للقلوب؟ الجواب واضح. ما علاقة هذا كله بفساد القلوب؟ أنك قاعد تسوي معاصي وأنت محاسب نفسك. مثال: زوجتك تبي تسوي الحاجة الفلانية التي يترتب عليها أمر محرم، وأنت على قولتهم من باب أنه هذه هي العشيرة وهذه التي لا يرد لها طلب، توافق على ذلك وأنت تعلم أن هذه معصية. إذا قدمت طاعة الزوجة على طاعة الله فترتب على ذلك أنك ارتكبت ذنبا عظيما. هذه واحد، هذا معظم لله عز وجل، تعظيم صحيح أبدا والله. لو كنت معظما لله ما تقدم مخلوق على الخالق، واضحة. الأمر الثاني: ولدك نفس الشيء، طلب منك شيئا يترتب عليه ذنب فلبيت طلبه، هل من الأولى بالتعظيم وطاعته الله جل وعلا أو الولد؟ ستسأل في قبرك يا عبد الله. أعد للسؤال جوابا، هذا تعلق بغير الله مفسد للقلوب. كذلك من تعلق قلبه بماله، ما عنده مشكلة يتعامل بربا، ما عنده مشكلة يغش، ما عنده مشكلة أنه يظلم الناس ويأخذ حقوقهم، ما عنده مشكلة يتساهل في معاملات فيها أمور محرمة لأجل التكثير من ماله، ويضع ذلك تبريرات لا طائل من ورائها، إيش كثرها، جاهز التبريرات، هل هذا معذور عند الله عز وجل؟ كلهم سيسألون. وهذه التعلقات بغير الله مفسدة للقلوب أيما افسد. فلو تأملت في حال الخلق لا تظن أنهم بعيدون عن الله عز وجل، هكذا هم يرتكبون معاصي، بعضها تعرفها وبعضها ما تعرفها، لكن هل تخفى على الله جل وعلا؟ أبدا والله. فالسعيد الذي يأتي بصفحة بيضاء عند الله عز وجل تملأها الحسنات والتوبة والأوبة والخوف من المعاصي والذنوب، والتعيس هو الذي يتساهل في أمور توبه وشبابه ومستانس يبيها الدنيا وزخرفها وزينتها، لكن عندما تأتي اللحظة الحاسمة سيعرف هل ما قدمه ينفعه أو يضره. المفسد الثاني مفسدات القلوب، طبعا الأمثلة واجد على ما يتعلق أو كثيرة فيما يتعلق بالتعلق بغير الله، لكن ضربتنا تقريبا 5 أمثلة 6 أمثلة، من باب أن الإنسان أيضا يشغل ذهنه ويحرك ذهنه ويعمل ذهنه فيما يتعلق بباقي المفسدات من جهة التعلق بغير الله. المفسد الثاني: الفضول من كل شيء إلا العبادة، القدر الزائد من كل شيء إلا العبادة. وسأضرب أمثلة. القدر الزائد من الطعام يأتي بالخمول والكسل، وإذا ترتب على الطعام الخمول والكسب أتت قسوة القلب فتجده يكسل عن العبادة، بل حتى العبادة الواجبة ما الخلق يسويها، والسبب الخمول والكسل بسبب كثرة الطعام. القدر الزائد من النوم يأتي بالخمول والكسب ويترتب على ذلك قسوة القلب، فالمعدل الطبيعي للإنسان الصحيح غير المريض من 5 ساعات إلى 9 ساعات، هذا البالغ، ما زاد عن ذلك مرض وما قل عن ذلك مرض يؤثر على بدن الإنسان خصوصا إذا استمر عليه. فهذا القدر الزائد يؤدي إلى قسوة القلب، وهذا كلام مختصين فيما يتعلق بالساعات ليس كلامي. أيضا الكلام الزائد، مثل ما قلنا احنا الهذرة الثرثار، الكلام الزائد يترتب عليه الزلل، لذا يقال من كثر كلامه كثر سقطه، لكثر كلام يبيطيح يبيطيح، سيسقط سيسقط، بذنب بمعصية بطامة بإفساد بين علاقات بين الناس بظلم لأحد الناس وهكذا، سيسقط سيسقط. لذا يعاب المتكلم، أو أيضا تقدر تقول يعيب المتكلم، أن يكثر من الكلام ويذكر تفصيلات لا ثمر من ورائها، يسولف يذكر تفصيلات ما لها داعي، ما حد يستفيد منها، أو يفتح موضوعات لا فائدة من ورائها، وهذه تجعله يسقط في خطر الذنوب والمعاصي. ومما يمدح به المتكلم أن يتكلم الكلام القليل الذي يؤدي الغرض، هذا الأصل في المتكلم، كلام قليل نستفيد منه فائدة وخلصنا، شكرا جزاك الله خير. والأجمل منه ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل الذي معانيه كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة، كم فائدة تقدر تطلع منها الكلمتين؟ كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة، كلمتين، كم تطلع فائدة؟ كثير، مع أنها كلمات مختصرة. لماذا؟ لأنه أوتي جوامع الكلم. شنو معنى جوامع الكلم؟ كلام قليل معانيه كثيرة، بخلاف الذي يتكلم من دون فائدة. ويدخل في هذا القدر أيضا هذا الجانب القدر الزائد من المخالطة والمجالسة لساعات طويلة. يا إخواني، الأصل في الناس، إن شاء الله لمن مبالغ، الأصل في الناس وفي مجالسهم أول ربع ساعة 20 دقيقة حشيمين، سوالف حلوها، بعدها يطلع سبحان الله كل قلب بما فيه وما يحويه، إما من رزانة وحكمة وعقل، أو على قولتهم أمر آخر، ويدلك على سفاهة عقله وعلى طريقة تفكيره وعلى أمور والله ينزه الإنسان منبر الجمعة من ذكرها. لكن المقصود أنك تجد في مجالس اليوم وقت قليل ما زاد عنه إلا من رحم ربي، سوالف ما لها داعي، ذنوب، معاصي، غيبة، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك مجالس موفقين أصحابها من أول ما تجلس إلى أن تخرج، اللهم بارك، كلام طيب وإن كان مباحا، أو كلام يرضي الله عز وجل، لو فائدة دنيوية في أي جانب كان. هذه مجالس قليلة، أبي أقول نادرة، أكون مبالغ، أقول قليلة، لكن لا طالع باقي المجالس، لاحظ باقي المجالس، تنبه لها، ستجد بإذن الله أن كلامي قريب من الصحة، لا أقول صحيحا، لأجعل عقلتهم الأمر عندكم. أيضا يا إخوان، يدخل في هذا القدر الزائد من الضحك، فهو يترتب عليه بلادة القلب وقسوته، حتى وصلنا لمرحلة عقلتهم بشعب الكويتي معروف بالقطات، يعني ضحك زائد. هذا الضحك الزائد إذا لم يضبط بضابط الدين، يضبط بأمور معينة، أولاً سيفضي إلى الاستهزاء بالآخرين، يفضي إلى الهمز واللمس، يفضي إلى أن تعيب خلق الله عز وجل. الله خلقك كذي، مو بكيفه، تقول خشمك وطولك وعرضك وخدك ومدري شنو كذا، زين أنت تعيب ماذا؟ تعيب شيء بكيفه أو تعيب خلق الله عز وجل؟ إذا الصورة عندك واضحة. فيتنبه المرء لما يصدر من لسانه من أمور تغضب الله عز وجل. أنت مو المجتمع يسوي شيء خلاص معناها شيء هذا صح، لابد عندي عقل أفكر، هذا الأمر الذي يحصل هل هو صحيح؟ هل هو خطأ؟ يغضب الله؟ يرضي الله؟ أحرك عقلي، أفكر شوي، أتأمل، أحاسب نفسي قبل أن أحاسب إذا وضعت بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يظن الظان أن إصلاح القلوب أمر مستحيل، وكذلك أيضا ليس بالأمر السهل، فهي رحلة طويلة، ربما تأتي سنوات القلب فيها قريب من ربه، وتأتي سنوات القلب فيها بعيد عن ربه، وتأتي سنوات بين وبين. فمن استعان بربه وبذل الأسباب الصحيحة وصبر وصابر وجد واجتهد حتى يخرج من هذه الحياة وربه راض عنه، فهو الموفق بعون الله وتوفيقه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل، اللهم فرج عنهم وعن جميع المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازي والدينا عنا خير الجزاء، اللهم جازي والدينا عنا خير الجزاء، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فارحمه وتقبل منه يا ربنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.